أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم في ألفاظ البيع، أنه هل لابد أن يكون لفظ البيع صريح كما هو رأي في المسألة، أم يمكن أن يكون ظاهرا وإن لم يكن صريحا؟ فالمجاز مع القرينة والكناية مع القرينة يكفي ولا حاجة إلى الصراحة. كان في المسألة قولان: قول يرى بلزوم الصراحة فأن يكون اللفظ حقيقي فلا يختفر المجاز كما لا يختفر الكناية، وقول آخر كان يرى بماذا؟ بالاكتفاء بكل لفظ ظاهر سواء كان صريحا أم كان مجازا أم كان كناية. طريقة الشيخ في الطريقة على أي حال، أنا أرجو أن تلحظوا طريقة الشيخ في كيفية الاستدلال، فهي طريقة غير موفقة جزما، بس خب انظروا إليها حتى تلتفتون شلون الشيخ يمشي في هذه الطريقة. الشيخ أول شيء تابع المسألة بلحاظ الشهرة، ولاحظ الشهرة تارة بلحاظ الشهرة المنقولة، وأخرى بلحاظ الشهرة المحصلة. بلحاظ الشهرة المنقولة قال يظهر من بعض كلمات الأعلام لابد من الصراحة. هو لما لاحق المسألة بكلمات العلماء قال لا نشترط الصراحة، ثم صار في صدد إيجاد جمع بين الشهرة المنقولة والشهرة المحصلة، وذكر فيما مضى جمعان. الجمع الأول حمل المانعين على المجاز البعيد، وحمل المجوزين على المجاز القريب. هذا الجمع الأول، وهو استحسنه، وهذا الجمع قد استحسنه الشيخ الأنصاري. ثم ذكر جمعا آخر في مقام التوفيق بين المطلبين، قال أنه ذول الذي جوزوا أرادوا المهم أن تكون القرينة قرينة لفظية، وأن المانعين ذكروا القرينة الحالية فمنعوا الوصول إلى المقصود عن طريق القرائن الحالية، وأن المجوزون ارتضوا فيما لو كان المطلب والمقصود يصل إلينا عن طريق القرينة اللفظية. طبعا كلامنا كله بلحاظ العقد اللزومي كما هو واضح، هذا لا ينبغي غيابه عن الأذهان. كلامنا الآن كله بلحاظ العقود اللزومية، وأما إذا كان العقد غير لزومي فهو المعاطاة الذي تقدم الخلاف فيه، إذ ذهب فريق من العلماء إلى الإباحة وذهب فريق آخر إلى الملك المتزلزل. على من يرى أن العقد اللزومي بحاجة إلى لاف يجي هذا البحث. جيد، هذا مضى، هذا كل حديث الماضي. الآن حديث الفعل شنو صار؟ بنا أن ينقل كلمة للمرحوم صاحب الإيضاح الفخر، فخر المحققين ابن العلامة، سينقل، اسمع لي شوية أقدر المنهج للبحث، سينقل فتوى لصاحب الإيضاح. هذه الفتوى لصاحب الإيضاح تضره. إذن أول شيء لازم نسمع فتوى الإيضاح، ثم لماذا تضره، تضر الأنصاري، ثم كيف يجيب الفخر على هذه الفتوى، ثم يجي يوجه الفتوى بنحو تصب في صالحه، تصب في صالحه، وبهذا ينتهي من هذا البحث، وبهذا ينتهي من هذا البحث. ياهو البحث نسميه البحث الكبروي، ندخل بعد ذلك في البحث الصغروي ونبين شنو المائز بين البحث الكبروي وبين البحث الصغروي. بس هذا كل الصورة الذي تعرض إليه. كما لاحظتم صورة المرحوم الشيخ من البداية حتى الانتهاء، مرت عليك رواية، مر عليك دليل، أكو مر علينا دليل، قال فلان وحكي فلتان، واحنا شنو قال فلان وحكي فلتان، وصار بناها انه يجي يحل ازمه بين الفقهاء، واحنا شو علينا حل فيه؟ انت فقيه، انطي دليلك في المساله، اذكر دليلك في المساله. هذه الطريقه الذي يعتمدها المرحوم الشيخ الانصاري كما في مثل المورد طريقه غير موفقه، طريقه كانما كل القدسيه الى كلمات الفقهاء. اقبل ان لكلمات، نقبل ان لكلمات الفقهاء شيء من القدسيه، اما اذكر الادله الاخرى. اما انت تجي كل اهتمامك كما بدينا من بدايه الجوله شهره منقوله وشهره محصله، وشلون نحل المشكله بين الشهره المنقوله والشهره المحصله، كلها في كلمات العلماء، واكو جمع رقم واحد وجمع رقم اثنين، وش قال الفخر، وشلون الفتوى الفخر شنو، وشلون نضربه للفخر، وشلون نوجه كلمات الفخر، وكأنما تمام اهتماماتنا. ثم يحاول في نهاية المطاف أن يبحث عن أنصار له. لما ينتهي الشيخ الأنصاري لما ينتهي إلى فتوى معينة يبقى يبحث من هنا وهنا في كلمات العلماء حتى يوجد منه أنصار له في الفتوى، وكأنما إذا وجد دعائم من القائلين بفتوى هذه الفتوى تكون مقبولة في العرصات العلمية. على أي حال هذه طريقة ممجوجة جدا في مقامات الاستدلالات الفقه الشرعي، وبهذا يتضح أن بعض المكاتب ليس بصحيح وليس بموفق، سر لأنه انحراف عن المنهج المعرفي وعدم الخوض وفق ميزان الدليل وهو الوقوف على الأدلة المذكورة في المقام. على أي حال هذا التنبيه. قلت إذن عندنا جولتان من البحث، جولة كبروية وجولة صغروية. الجولة الكبروية اليوم راح نختمها إن شاء الله. الآن شنو بيدي؟ بيدي هذه النقاط الأربعة: فتوى الفخر، رد فتوى الفخر، توجيه فتوى الفخر، هذه نقاط البحث. أما ما يرتبط بفتوى الفخر، قال إحنا لابد أن نأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن خصوص اللفظ الصريح، أي لا المجاز ولا الكناية، تمسك بقاعدة القدر المتيقن لأنه أصالة الفساد هي المحكمة، نرفع اليد عن أصالة الفساد في دائرة القدر المتيقن. القدر المتيقن ماذا؟ الصراحة، لا المجاز ولا الكناية، هذه فتوى الفخر. وفي الأثناء هم دليل الفخر إجا وهو تمسك بقاعدة القدر المتيقن، كل ما كان أمر على خلاف القاعدة الأولية يقتصر فيه على القدر المتيقن. القاعدة أصالة الفساد، نرفع اليد عن أصالة الفساد في خصوص ما كان قد ثبت بالصراحة على المعنى وعلى المقصود وعلى المطلوب. شيخ قلنا هذا الضرة، ليش الضرة شيخ؟ لأن الشيخ ما يقول بفكرة الصريح، وإنما قال بفكرة الظاهر والكناية، بفكرة المجازي والكناية، يعني قال بفكرة الظهور ولم يقول بفكرة الصراحة. نعم، أي ظهور؟ ظهور بشرط أن تكون القرينة قرينة لفظية، هذا لا نرفع اليد عنه، لأن التوجيه الثاني الجمع الثاني كان شنو؟ نرتضي نظرية الظهور فيما لو كان القرينة قرينة لفظية دون ما لو كانت القرينة قرينة حالية. جيد، فيجي يقول يا أبا شلون أنا أرد كلمات الفخر، كلمة الفتوى فتوى الفخر الآن شلون أردها؟ يقول ترد فتوى الفخر أولا لأنها مخالفة للروايات، وثانيا مخالفة لكلمات الفقهاء، إذ كلمات الفقهاء لم تشترط الصراحة، والروايات أيضا لم تشترط الصراحة. وأنت اتضح لك حوالة على مفلس، وين هم الروايات اللي يجيب لنا إياها؟ هي المهمة، المهم الروايات اللي يجيبهم. بس المقدار في مقام ضرب الفخر ايش قال؟ قال فتوى الفخر تتنافى أولا وثانيا، تتنافى أولا مع الروايات، اثنيا تتنافى مع فتوى الفقهاء، فلا مجال للحمل على الصراحة. هاي نقطة رقم 2، رد الفخر. النقطة رقم 3 وهي المهمة، زين، يقول ولنا أن نفسر كلام الفخر بتفسيره. راح يقوم الآن المرحوم يفسر كلام الفخر بتفسير. هذا التفسير أيها الأخوة في الحقيقة هو رأي الشيخ الأنصاري النهائي في المسألة. هذا التفسير الذي راح يقدمه هو في الحقيقة شنو؟ رأي الشيخ الأنصاري. شنو التفسير؟ يقول إحنا لا ضرورة أن نتحدث في اللفظ الصريح، بل ننطلق في دائرة، في دائرة الظهور، وبهذا نقبل المجاز ونقبل الكناية، لكن المجاز والكناية على نحوين، راح يفصل في المجازات والكناية. تارة مجازا وكناية بألفاظ من روح واحدة مع المعاملة، ومرة مجاز وكناية بألفاظ ليس مع روح المعاملة. مثلا احنا باب النكاح، هو يمثل بباب النكاح، يقول باب النكاح شنو الألفاظ الواردة؟ عندنا متعت وأنكحت وزوجت، ذني ألفاظ نسميه ألفاظ النكاح، وإن كان بعضها ليس بالصريح بل هو داخل في سياق الظهور، داخل في دائرة الظهور وليس في دائرة الصراحة، ولا بد من الوصول إليه بواسطة القرينة على أن تكون تلك القرينة قرينة لفظية. لكن هذه السلة من الألفاظ هي قريبة المعنى مع ماذا؟ مع النكاح، مع عقد النكاح. أما بعض الألفاظ بعيدة عن عقد النكاح، مثل إيش؟ المرأة تقول وهبتك نفسي، لفظ الهبة لفظ أجنبي عن باب النكاح، وإن كانت قاصد المرأة حين قولها وهبت أي زوجتك، يقول هذا هنا أكو قصد على الزواج، والهبة زائد القرينة اللفظية قد تنتهي بنا إلى ماذا؟ إلى النكاح. يقول لكنه الهبة نحو لفظ لا ينسجم مع حقيقة النكاح، فلا نقبل مثل الهبة، فنقبل مثل التمتع ونقبل مثل التزويج، لكننا لا نقبل مثل ماذا؟ لا نقبل مثل الهبة. وبعبارة راح يغير نفس المطلب، راح يغير بعبارة أخرى. أيها الأخوة، نحن لا نشترط الصراحة، بحيث بيع لا بد أن يكون، إذا نريد نسوي معاملة بيع لا بد أن يكون باع عين تاء، لا 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 صراحة هذه المادة فقط، وإنما نجي نتابع معاملة البيع عند الشرع بأي معنى جاءت. ما جاءت من ألفاظ في الشريعة المقدسة للفظ البيع وإن لم يكن صريحا لكنه لا بد من قبوله. هسه مو بس الشرع، إذا نحو ألفاظ عند أهل العرف وضع ماذا؟ للبيع، هم مقبول نقبل. فلسنا نحن ملزمون بالصراحة، بل نكتفي بالظهور، إلا أنه مو كل ظهور ولا كل مجاز ولا كل كناية، وإنما أي مجاز وكناية؟ مجاز وكناية بألفاظ قد استعمل فيه الشرع أو قد استعمل في اللغة أو قد استعمل في العرف في هذه المعاملة. أما الألفاظ الذي لم تستعمل في هذه المعاملة، مثلا بيع استعمل لفظ آجرتك العين، آجرتك العين مو آجرتك المنفعة، يعني الإجارة هو شنو؟ تمليك المنفعة. آجرتك وملكتك، يقول هذا اللفظ ما يستعمل لفظ الإجارة في البيع أو لفظ البيع في الإجارة، بدل ما أقول أجرتك الدار ملكتك منفعة الدار، يقول وإن كان ملكتك منفعة الدار هي عرفا ما لا يفهم منها، الظهور ما لا يفهم منها الإجارة، لكن هذا اللفظ ملكت في الإجارة هذا اللفظ بلغته في باب الإشارة ما موارد، لا وارد لغة، لا وارد عرفا، لا وارد شرعا. وكون أنك تنصب قرينة لفظية على المقصود ما يشفع. نحن نحتاج إذا إلى تمشي، نحتاج في الوقت الذي نحن لسنا من دعاة الصراحة وإنما من دعاة الظهور، لكن نحتاج إلى كم شرط؟ هاي فتوى الشيخ راح أبينها. نحتاج إلى أمرين، نحتاج في الوصول إلى المقصود، نحن عالم الألفاظ، عالم القصد مو يما الآن، كلامنا كله وين؟ في عالم الألفاظ. نحن نحتاج أولا أن تكون القرينة لفظية دون ما لو كانت القرينة حالية، أي واحد. اثنين، أن يكون اللفظ نحو سنخ من اللفظ مقارب للمعاملة، بمعنى سنخ من اللفظ وارد في باب اللغة أو وارد في باب العرف أو وارد في باب الشرعي، استعمال هذا اللفظ لهذه المعاملة، استعمال هذا اللفظ لهذا. هذا ما عندنا من حيث الفتوى الكبرى. أما دليل ما ذكر لحد الآن كله مقاطف حكي. قم دليلك شنو؟ لو واحد يسأل يقول لشيخنا الأنصاري دليلك شنو؟ لماذا لا تشترط الصراحة؟ لماذا اكتفيت بالظهور؟ لماذا لا بد أن يكون القرينة قرينة لفظية؟ لماذا أن تكون تلك الألفاظ نحو ألفاظ من سنخ واردة إما لغة أو عرفا أو شرعا؟ كل هذا ما بين له مثلا. بس قد واحد يعصر ويحصل للشيخ الأنصاري من مدرك، لكن نحن والعبارة لم نستل من العبارة مستند ومدرك. يقول وبهذا اتضح أننا لابد أن نبحث بحثا صغرويا. ليش لابد أن نبحث بحث صغروي؟ بعد رأي الشيخ لابد أن نبحث بحث صغروي. ليش؟ ليش؟ يقول مو احنا قلنا لابد أن تكون نحو الألفاظ سنخ الألفاظ واردة في ماذا؟ في باب مثلا لغة أو عرفا أو شرعا. فتعالوا خلينا نشوف احنا وين كان كلامنا، وين كان كلامنا؟ لننسى. كان كلامنا شرائط العقد من حيث المادة، أي الألفاظ يمكن الاعتماد عليها. الفتوى الكبرى الكلية طلعناها الآن، الآن صغرى. لفظ بعته وارد لغة للبيع، لفظ ملكته وارد لغة للبيع، لفظ نقلته وارد لغة للبيع، ولفظ وهكذا سائر الألفاظ هل هي واردة أم لا؟ فيجي بحثا صغروي، هذا اللفظ لغوي في معاملة البيع، رح نرجع للبيع، رح نرجع للبيع. هذا اللفظ لغة للبيع، هذا اللفظ افترض لغة لا عرفا للبيع، هذا اللفظ شرعا للبيع. فإذا ثبت أن هذه ألفاظ لغة أو عرفا أو شرعا فبها ونعمت، وإلا فلا. أما إذا واحد يقول وهبتك الكتاب، وهو يقصد من الهبة أي بعتك الكتاب، ولو كان هذه لفظ الهبة ذكر بجوارها قرينة لفظية تدل على أن المقصود من وهبتك الكتاب أي بعتك الكتاب، إلا أنه لفظ الهبة لم يستعمل لا لغة ولا عرفا ولا شرعا في معنى البيت. يقول هذا لا يجوز. شوف العبارة الآن، هذا البحث الكبروي والصغروي. وأما ما ذكره الفخر، يا أخوان المشكلة في المكاسب وين قلنا مشكلته؟ إيجاد التماسك بين الانتقالات الذي يذكرها صاحب المكاسب. الآن وأما ما ذكره شو العلاقة؟ لازم تربط. سيدي سوي الشيخ يقول وأما ما ذكره صاحب الفخر من في الإيضاح من فتوى تنافي ما انتهينا إليه قبل قليل. هذا اللي يقوله. وأما ما ذكره الفخر يقول ليس المراد من ال، وهو ايش قال الفخر؟ يقول فتوى الفخر أول ما خلنا نفتهمها، فتوى الفخر قال نتمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الصراحة.
فإذا قال القدر المتيقن هو الصراحة اجي ها الفخر خالفك، عرفت شلون؟ هذا إشكاله يعني. وأما ما ذكره الفخر يعني جوابه لإشكال حاصل إشكال، ها شيخنا فخر المحققين مخالف لك، لأن فخر المحققين يقول بالصراحة تمسكا بقاعدة القدر المتيقن. طبعا هذا التفسير الأول. وأما ما ذكره الفخر فلعل المراد فيه من الصراحة المأخوذة في الصيغة شرعا هي اشتمالها على العنوان المعبر عن تلك المعاملة في كلام الشارع. أرجع للعبارة، يقول بينها واضح بشان شيء سوني بينها واضح. وأما ما ذكره الفخر من الصراحة فهو لا يريد منها الصراحة، وإنما يريد منها أنه نحو لفظ له سنخية مع المعاملة. هسه هاي سنخية سنخية لغوية أو سنخية عرفية أو سنخية شرعية، يريد يوديها إلى هذا الاتجاه. وأما ما ذكره الفخر فلعل المراد فيه بعد رده، بعد رده طبعا بينا أول شيء رأي الفخر الصراحة ورد الصراحة قال منافي مع فتوى الفقهاء والروايات، الآن رح يوجهها هاي النقطة الثالثة وهو توجيه كلام الفخر. وأما ما ذكره الفخر فلعل مقصود الفخر من الخصوصية، حيث ورد من الخصوصية لا يريد من الخصوصية أي الصراحة، وإنما يريد من الخصوصية يعني السنخية، أن الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا هي اشتمال الصيغة على العنوان المعبر عن تلك المعاملة. فإذا كانت نكاح لابد تكون ألفاظ تنسجم سنخيتها مع النكاح، إذا كان بيع نحو ألفاظ تنسجم سنخيتها مع البيع، إذا كان هبة نحو ألفاظ تنسجم سنخيتها مع البيع، هي على العنوان المعبر عن تلك المعاملة به في كلام الشرع. مثلا 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 فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة معبر عنها في كلام الشارع، علاقة الزوج مع الزوجة كم لفظ وارد؟ نكاح وزوجية ومتعة، فلا بد من اشتمال عقد العلاقة الزوجية على ماذا؟ على مثل هذه العناوين، يا عناوين أنكحت متعت زوجت على هذه العناوين. فلا يجوز، راح يفرع، إذن فلا يجوز بلفظ الهبة، وإن كان لفظ الهبة مع القرينة اللفظية تنتهي إلى أن المقصود هو النكاح، لكن لا يجوز لفظ الهبة أو لفظ البيع أو لفظ الإجارة أو نحو ذلك، لأن هذه ألفاظ لا تنسجم سنخيتها مع معاملة النكاح. نعم أنكحت وزوجت ومتعت نحو ألفاظ سنخيتها تنسجم مع النكاح، أما نحو بعت وبنحو أجرت وبمعنى وهبت هذه ألفاظ لا تنسجم مع حقيقة النكاح. فلا يجوز النكاح يعني العلاقة بين الزوج والزوجة بلفظ الهبة لعدم السنخية أو لفظ البيع لعدم السنخية أو لفظ الإجارة لعدم السنخية أو نحو ذلك من الألفاظ. وهكذا الكلام مو بس النكاح باقي العقود، وهكذا الكلام في العقود المنشئة للمقاصد الأخرى، مثل مو على علاقة بين الزوج والزوجة وإنما البيع، يقول لفظ البيع استعمل ألفاظ في أجواء البيع مو ألفاظ مو في أجواء البيع كالبيع والإجارة ونحوهما. إذن فمقصود الفخر من الخصوصية، شنو معنى الخصوصية؟ يعني السنخية، مو الخصوصية بمعنى بمعنى الصراحة. فخصوصية اللفظ هاي خصوصية مبتدأ، فخصوصية اللفظ جواب خبر خصوصية اللفظ شنو؟ فخصوصية اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة، هسه إما في لسان الشارع أو ما يراد في الشارع منه لغة أو عرفا، لأنها يعني السنخية اللغوية والعرفية والشرعية، لأنها بهذه العنوانات مورد. الآن شو تقول؟ يقول احنا عندنا النكاح، اسمع شوية، هذا قد يكون دليلا للشيخ الانصاري، هذا قد يصلح ان يكون دليلا للشيخ الانصاري. شوف اسمع الله يعبر، يقول خب احنا عندنا كومة من الاحكام في باب البيع، كومة من الاحكام في باب النكاح، هذه الكومة من الاحكام، هذه المجموعة من الاحكام، الشارع لما قال هذه آثار المن سجلها، سجلها للبيع، فمقصود من البيع يا بيع الذي يصب نحو لفظ يصب في البيع، لأنه شنو هو ثبت مثل إيش مثل إيش مثل إيش، مثل أقول لك هذه آثار أثبتها للتقي، يقول ينبغي أن تستعمل ألفاظ لها سنخية مع ماذا؟ مع التقي، لأن موضوع الأثر الشرعي ما هو التقي، فلا ينبغي لك أن تستعمل أي لفظ شئ، وإنما ينبغي لك أن تستعمل نحو لفظ مسانخ إلى هذا. أقول هذا ما أدري شو نسميه، مفهوم اللقب، سمي مفهوم اللقب، كون الأحكام متفرعة على موضوع إحنا ندور مدار صدق هذا الموضوع، هو شو يصير يسوي؟ أحكام منصبة على موضوع، فلا بد أن ندور لتثبيت هذه الأحكام ندور مدار هذا العنوان، فغير من العناوين غير مختفرة. هذا من ذكر جيد، شوف العبارة، يقول لأنها هذه العناوين ذات السنخية الواحدة، لأنها بهذه العنوانات موردا للأحكام الشرعية التي لا تحصى، وعلى هذا يا هو على هذا أننا فسرنا الخصوصية بمعنى السنخية ولم نفسر الخصوصية بمعنى الصراحة، وعلى هذا فالضابط وجوب إيقاع العقد، لكن بوين؟ بإنشاء العناوين، هذه العناوين كما لو لم تقصد المرأة إلا، يقول كما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها أو إجارة نفسها مدة الاستمتاع، يقول لم يترتب، هي ذكرت الهبة وقاصد بذلك أنه توصل إلى عقد النكاح، يقول يكفيها ذلك، يقول لم نرتب تلك الآثار، لأن تلك الآثار تمكين الزوجة نفسها إلى الرجل، تمكين المرأة نفسها إلى الرجل أثر موضوع شنو؟ نكاح، وليس موضوع هبة، موضوعه نكاح، تمكين المرأة نفسها إلى الرجل حكم موضوع شنو؟ نكاح، فلا بد تستعمل يا ألفاظ ألفاظ النكاح، وليس موضوع الهبة، حتى يحق لك أن تستعمل ألفاظ هبة، واضح هذا؟ جيد، يقول فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين كما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها أو إجارة نفسها مدة الاستمتاع، لم يترتب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية الدائمة أو المنقصد أو المنقطعة، وإن كانت بقصد هذه العناوين هبة وما خوات الهبة دخلت في الكناية التي عرفت أن تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال، فما ذكره الفخر مؤيد لما ذكرناه، ما مؤيد لما ذكرناه من أن العبرة لا بالصراحة وإنما العبرة بالظهور، لكن الظهور في ضمن الشرطين، من أن العبرة لا بالصراحة وإنما العبرة بالظهور، فما ذكره الفخر، يعني أوجدنا صلح احنا والفخر، أول شيء كان أكو تصادم بيني وبين الفخر، لكن الآن أوجدت صلحا بيني وبين الفخر، فما ذكره الفخر موافق لما ذكرناه، مؤيد لما ذكرناه، وهكذا مؤيد لما استفدناه من والده، حيث أن والدهم أيضا كان يرى شنو؟ العلامة، تقدمت فتوى العلامة عندما شرحنا فتوى العلامة، حيث حملنا فتوى العلامة على ماذا؟ لا على الصراحة وإنما على الظهور، فكلام الفخر هم يوافق، وكأنما أكو خصوصية، إذا أبوه يعني من البعيد جدا للفخر أن يتكلم بكلام يتنافى مع والدي، ما ادري الشيخ الانصاري ايش بيه، ايش بده يحكي واقعا، ما ادري ايش يحكي، ايش يقول هذا، شنو فخر، شنو عندنا تعصبات، ابوش قايل وفلان ايش قايل، جيب الدليل وامشي على الدليل. فما ذكره الفاه موافق مؤيد لما ذكرناه، وهكذا وما استفدناه من كلام والده انتهى. إذن وإلى تفسير كلام الفخر يشير أيضا، راح يجي هذا شنو عنوان المسألة، البحث عن الناصرين لفتوانا وفتوى الفخر. بعد ما جعلنا الفخر يوافقنا والعلامة يوافقنا، الآن صار بنانا شنو نطلب الناصرين. هاي أزمة الشيخ الأنصاري، عند أزمة تحت عنوان البحث عن الناصر. الآن راح يجيب جامع المقاصد، ترى ويانا فلان، ويانا ترى فلان، ويانا ذولا كليتهم ويانا، دير بالك. إذن احنا الكوم الأقوى. فما ذكره وإليه يشير أيضا مع عن جامع المقاصد من أن العقود متلقات من الشارع، فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من سنخه. وهكذا ما عن المسالك، مو أبو المقاصد بس، أبو المسالك هم، من أنه يجب الاقتصار على العقود اللازمة على الألفاظ. يا ألفاظ المنقولة شرعا أي المعهودة لغة، ومراد المسالك بالمنقولة شرعا أي المأثورة في كلام الشارع الواردة في كلام الشارع. بعد تريد واحد آخر الفاضل المقداد، وهكذا عن كنز العرفاني عن الفاضل المقدادي في باب النكاح أن النكاح حكم شرعي حادث، فلا بد له من يدل على حصوله، والدليل الدال على حصوله هو اللفظ، إلا أنه لا كل لفظ، وإنما العقد اللفظي المتلقى من النص. إما النص الشرعي وإما النص العرفي وإنما النص. ثم ذكر الفاضل المقداد لإيجاب النكاح ألفاظ ثلاثة. قال شنو الألفاظ ثلاثة؟ أولا لفظ النكاح حيث ورده، وأنكح الأيامة وشيء، وأنكح الأيامة، إذا لفظ النكاح وارد مو واضح، لفظ النكاح وارد، وهكذا لفظ الزواج وارد لا، وزوجناهم بحور عين، أجي لفظ الزواج وارد لا مو وارد، وهكذا ورد لفظ التمتع، فورد لفظ التمتع أو لفظ النكاح أو لفظ الزواج، وهكذا. جيد. ثم ذكر لإيجاب النكاح ألفاظ ثلاثة وعللها بورودها في القرآن الكريم، بينت وين ورودها في القرآن الكريم. ولا يخفى أن تعليل الفاضل المقداد هذا أي بالورود في القرآن، هذا أي ورود في القرآن كالصريح فيما ذكرناه من تفسير توقيفية العقود. إذن شيخنا الأنصاري يرى بتوقيفية العقود لكن بالبيان الذي ذكر، وأنه متلقى من الشارع، ووجوب الاقتصار على خصوص المتلقى من الشارع، ومن هذا الضابط تقدر على تمييز اللفظ الصريح أي المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة تمييزها من غير الصريح، وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة، حتى وإن كانت قد اكتنفت بقرينة لفظية توجب إرادة هذا المعنى لها. وهكذا بلفظ بيع المنفعة أو السكنى مثلا لا يبعد، عفوا، والإجارة بلفظ بيع المنفعة أو بلفظ السكنى، شنو رأيه الشيخنا الأنصاري؟ يقول لا يبعد جواز ذلك. هذا كله بحسب البحث الكبروي، وأما البحث الصغروي فيأتي الكلام، وأعني بالبحث الصغروي ألفاظ معاملة البيع الواردة في الشرع أو عند اللغة أو عند العرفي. والحمد لله رب العالمين.